يقرأ. نعم. منع
أن يكون قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا ويظهر أن من أطلق عليه تقليدا قصد المجاز والتوسل. قال الآنبي: إن سمي ذلك تقليدا بعرف الاستعمال فلا مشاكلة في اللفظ. قوله: ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري حين قال أي لا تعرف مأخذه. هذا يخرج أخذ القول مع معرفة دليله هذا اجتهاد. ولو قيل بتعريفه هو اتباع من ليس قوله حجة لكان أقصر وأشمل وأوضح، لأن معظم الأصوليين خصصوا حدودهم بقول ولا معنى للاختصاص به. فإن الاتباع في الأفعال المبينة كالاتباع في الأقوال، ويخرج به اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس تقليدا لانه اتباع للحجه. وكذا اتباع اهل الاجماع كان اتباع حجه، وكذا اتباع قول الصحابي على قوله انه حجه. قوله: فيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا، هذا تقرير على الحد الثاني الذي ذكره للتقليد، وهو أننا إذا قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يحكم بالقياس أن يجتهد ولا يقتصر على الوحي، وليس المراد خصوص القياس، بل المراد جواز مطلق الاجتهاد كما عبر في البرهان. قوله: فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا، أي لأننا لا نعلم مأخذ قوله من الاجتهاد أو من الوحي. وإن قلنا إنه لا يجوز له أن يجتهد فلا يسمى قبول قوله تقليدا،
فلا يسمى
قبوله تقليدا، لأن نعلم أن ما يقوله عن وحي فلا ينطبق عليه هذا التعريف. الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز له الاجتهاد ولا يسمى قبول قوله تقليدا كما تقدم. أما الاجتهاد في أمر الدنيا فهو جائز وواقع بالإجماع كما حكاه ابن حزم وغيره. مثل قصة اجتهاده صلى الله عليه وسلم في تأبير النفس. وأما أمر الشرع فعلى أصح الأقوال لقوله تعالى: وشاورهم في الأمر، وطريق المشاورة الاجتهاد، ولأنه قد وقع كما في قصة أسار بدر، وكما في رجوعه صلى الله عليه وسلم لقول العباس بقوله إلا الأدخل كما تقدم في مباحث الاستثناء في باب التخصيص. ولو كان ذلك الوحي لم يتغير دل على أنه اجتهاد، الله أعلم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على الله عليه وسلم. لما فرغ المؤلف من ذكر المفتي والمستفتي أتبعه بذكر التقليد لصلة التقليد بموضوع الاجتهاد والاستفتاء والفتية، وبين حقيقة المقلد ومن يحق له أن يقلد. فقال إن التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به، ومنه القلادة، ويطلق على تفويض الأمر إلى الشخص، كأن الأمر جعل في عنقه كالقلادة، كأن الأمر جعل في عنقه كالقلادة، يعني تقول لفلان قلدتك أمري، يعني تقودني إلى حيث شئت وتفعل بي ما ترى، يعني فوضت إليك أمري فأنت تتصرف وتقول في حقي ما شئت. ولذلك يسمى المقلد مقلدا، لأنه قلد أموره غيره، قلد أموره غيره. قالوا اصطلاحا عرفه بقوله قبول قول القائل بلا حجة. نعم، تأتي للشيخ وتسأل ما حكم كذا، يجوز، ما حكم كذا، يحرم. طيب يحرم ليش؟ هذا ليس مقلدا يقول ليه ويسأل عن الدليل ويقارن بين الأدلة، هذا ما يسمى مقلد. اي نعم، لكن المقلد الذي يقبل قول القائل بلا حجة. اي نعم. قال واذا قلنا بهذا التعريف دخل المؤلف في مسألة الحقيقة، وكان ينبغي له ألا يدخلها في هذا الكتاب لأنه لا ينبني عليه عمل، هل قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليد أو لا. فيقول هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقبل أقواله بلا حجة، نقبل أقواله بلا حجة، وعليه يعني بدون أن نقول له من أين لك يا رسول الله، هذا هل الله أوحى به إليك ولا من اجتهادك. أي نعم. فيقول إن قبول أقوال النبي صلى الله عليه وسلم داخلة في التقليد بناء على هذا التعريف. يقول لكن جاء عن مصنف في البرهان، البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي، خلاف ذلك، فإنه قال وذهب بعضهم إلى أن التقليد قبول قول القائل بلا حجة، ومن سلك هذا المسلك منع أن يكون قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا. لماذا؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة في نفسه، يعني هل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما دليله على جواز كذا أو حرمة كذا؟ ما يسأل، نفس كلامه حجة، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكيف يقال أنه ينطبق عليه التعريف قبول قول القائل بلا حجة؟ هذا أنت وأنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم فكلامه حجة. فالذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بقوله لا يعتبر مقلدا، لا يعتبر أو لا يسمى مقلدا، لأن مرتبة التقليد عندنا مرتبة دنية يعني ضعيفة، ولا يلجأ إليها إلا عند الضرورة، بينما مرتبة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه مرتبة هذه هي أعلى أنواع التلقي. هنا قال ويظهر أن من أطلق عليه تقليدا قصد المجاز والتوسع. يقول من سمى اتباع قول النبي وقبول قوله تقليدا سماهم باب التوسع فقط، انه يعني التقليد يطلق على الاتباع وتفويض الامر، فانت اذا جئت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته انت فوضت امرك اليه وقلدته امرك، ليس كذلك؟ يعني قلت له وجهني حيث تريد او حيث يريد الله سبحانه وتعالى، فهو من هذا الباب يسمى تقليدا. لكن نقول نحن من حيث الاصطلاح، اصطلاح كلمة التقليد لا يسمى تقليد، لأن التقليد عندنا نحن اصطلحنا على تسمية الإنسان الذي يقبل أقوال الآخرين من غير حجة ولا برهان سميناه مقلد، وعددناه في مرتبة نازلة جدا. ولذلك ابن عبد البر حكى الإجماع على أن المقلد ليس بعالم، العالم هو الذي يعرف الحق بإيش؟ بدليله، يعرف الحق بدليله، هذا يسمى عالم. أما الذي يعرف الحق بغير دليله هذا ما يسمى عالم أبدا. لو حفظ أقوال فلان من الناس كلها ما لم يعرف مآخذه وأدلته وطرقه في الاستدلال لا يعتبر عالم، هذا كأنه شريط حفظ المقالات وسمعها
طيب. قال ومنهم من قال، يعني التعريف الثاني، التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، يعني لا تعرف مأخذه. قال وهذا يخرج أخذ القول مع معرفة دليله، فهذا اجتهاد. فأنت إذا عرفت الدليل وعرفت كيف استدل هذا الشيخ بهذا الدليل أو بهذه الحجة على هذه المسألة، لا يعتبر أخذه هنا تقليد. ولذلك مثلا المرتبة التي تحصل من بعض طلاب العلم، وهي أنهم في المسائل يسألون العلماء ويسألونهم عن الأدلة ويتفحص كيف أخذ العالم هذا الحكم من هذا الدليل، ويرجح قول هذا العالم على قول هذا العالم، لأن مأخذ هذا العالم في الدليل أقوى من مأخذ هذا العالم في الدليل. فهذا لا يسمى إيش؟ تقليدا. نعم، لا يسمى تقليدا، وإنما يسمى اجتهادا، أو يصطلح بعض الناس على تسميته اتباعا، وهو أن تأخذ الشيء لكن بإيش؟ بالبينة، كما قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، نسألهم لكن بالأدلة. هنا قال وهذا يخرج أخذ القول مع معرفة دليله، فهذا اجتهاد. ثم طرح الشارح تعريفا يرى أنه أخصر وأشمل وأوضح. قال اتباع من ليس قوله حجة، اتباع من ليس قوله حجة، يعني ما وجه الآن الشمول في هذا التعريف؟ قال لأنه يدخل فيه الفعل والقول، فالمقلد أحيانا قد يقلد العالم في فعله وقد يقلده فيه في قوله، فكلمة اتباع هنا تشمل إيش؟ تشمل الفعل والقول. أما قول الشارع قول الماتن قبول قول القائل، فهذا يلزم إيش؟ إنه أن يكون التقليد في أي شيء؟ في الأقوال فقط دون الأفعال. والحقيقة أنه يكون التقليد في الأفعال كما يكون أيضا في الأقوال. الشارع قال اتباع من ليس قوله حجة، أصلا هو مبنى الكلام على القول، فهذا قوله يعتبر حجة أو غير حجة؟ كان قوله حجة فهذا هو الرسول، قوله غير حجة بمعنى أنه يحتاج إلى أن نحتج له لا أن نحتج به، فهذا غير الرسول صلى الله عليه وسلم. فالفعل باب أولى، يعني إذا كان القول ما هو حجة فالفعل باب أولى، لكن الآن القضية في الاتباع، الاتباع بمعنى أنها تشمل القول والفعل. طبعا قد تستشكلون كيف أن قلنا أن الاستفتاء يكون في الأفعال في الأقوال دون الأفعال، فنقول الإجابة على هذا من وجهين. أولا أن المقلد يقلد الفعل ويقلد في القول، وقلنا مرتبته يعني سافلة، يعني تعبانة مرة، ولذلك ما يسأل عن حجة، فهو يرى العالم يعمل ويعمل مثله، بخلاف المستفتي. المستفتي يسأل ويسأل أحيانا عن الدليل، أما المقلد مرتبته أقل من هذا. هنا ثم أيضا الجواب من جهة أخرى، نقول الاتباع يكون في الأفعال المبينة لا في الأفعال العامة، فالفعل إذا كان بيانا فإنه يجوز يعني اتباع أو التقليد فيه. الفعل إذا كان بيان، إذا قال مثلا صلوا أيها الناس كما أصلي مثلا ثم صلى، اتبعناه في فعله، هذا الفعل بيان للقول ليس كذلك؟ ويسمى الإنسان المتابع لهذا الإمام أو لهذا العالم يسمى إيش؟ مقلد. قلد ماذا الآن؟ قلد الفعل، لكن الفعل هنا صار بيانا. نحن ننهى عن تقليد الأفعال متى؟ حينما لا تكون بيانا، ترى العالم يفعل شيئا، يشرب بيده اليسار ولا يشرب وهو قائم، وإلا يفعل مثلا
صلاة في وقت لا يصلى في مثلها، فما يأتي مقلد ويقلده على هذا العمل حتى يسأله. إذن فالأفعال هنا لعل المراد بها الأفعال التي تكون بيانا للأقوال، أما الأفعال التي لا تكون بيانا فلا يتبع فيها العالم حتى يسأل. ثم قال: ويخرج به قال ويخرج به اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس تقليدا، لا يسمى اتباع الرسول تقليدا، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة في نفسه. إذن فاتباع من قوله حجة لا يسمى تقليدا بل يسمى اتباعا. وأما اتباع من قوله ليس بحجة فهذا يسمى تقليدا. قال فليس تقليدا لأنه اتباع للحجة. وكذلك اتباع الإجماع يا إخواني يعتبر تقليدا ولا غير تقليد؟ غير تقليد. لماذا؟ لأن الإجماع حجة. وكذلك قول الصحابي اتباعه على القول بأنه دليل معتبر يعتبر إيش؟ اتباعا للحجة، اتباعا للحجة. ففي هذه الحالة لا يسمى اتباع قول الصحابي فيما نستدل به في قول الصحابي نجعله دليلا لا يسمى تقليدا، إنما التقليد يكون لغيره. فمن أخذ قول سفيان الثوري أو أحمد بن حنبل أو أخذ قول أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو الشيخ بن باز أو الشيخ بن عثيمين من غير أن يتبصر في أدلته يعتبر مقلدا. طيب ما حكم التقليد؟ التقليد في الجملة جائز، في الجملة جائز، وسيأتي الآن إلى تفصيل القول فيه إن شاء الله. ثم قال بعد أن ذكر التعريف الثاني وهو إيش؟ قال قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، لا تدري من أين قاله. قال فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فعلى هذه الحالة يجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. ليه؟ لأن النبي مرة يتكلم عن وحي ومرة يتكلم عن إيش؟ عن اجتهاد ورأي وفكر. فمعنى ذلك إذا قبلت قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تدري من أين قاله يسمى قبول قوله تقليدا. أما إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه شرع وحجة على الحالين سواء جاء بوحي أو جاء به من عند نفسه يعني باجتهاد منه عليه الصلاة والسلام، فإنه في هذه الحالة يسمى تقليدا أو لا يسمى تقليدا؟ قبول قوله لا يسمى تقليدا. والمسألة الحقيقة هذه تمنيت أن المؤلف ما تعرض لها لأنها ما تفيدنا في شيء ولا ينبني عليها عمل. يعني حاصل أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حجة واتباعه هو غاية الاتباع، ولا يسمى من اتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إليه تحقق منه مقلدا، بل المقلد من اتبع قول من ليس قوله الحجة. نعم. طيب ثم تكلم بعد ذلك عن هل النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد، هل له أن يجتهد ويسمى النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدا؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيء عن رأي دون أن يكون مرجعه الوحي؟ قال أما في أمور الدنيا فقد وقع بالإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالشيء من رأيه. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم مرة عن التأبير، تأبير النخل، وظن عليه الصلاة والسلام أن التأبير لا أن التأبير لا اللي هو التلقيح لا يضر النخل، يعني كان الرضي الله سبحانه وتعالى أراد لها اللقاح فإن فعلكم هذا لا يقدم ولا يؤخر، فلم يؤبر النخل فخرج التمر شيصا. فقال لهم نفع أنتم أعلم بأمور دنيا، أنا قلت هذا من عندي، يعني أقول لماذا تؤبرون؟ هنا فعلم بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في أمور الدنيا، في أمور الدنيا برأيه، وهذا بالإجماع قد يتكلم في أمر من أمور الدنيا برأيه عليه الصلاة والسلام. أما أمور الآخرة فقد اختلف فيه، ولكن الصحيح أنه قد يجتهد عليه الصلاة والسلام، لكن الله سبحانه وتعالى يقره على اجتهاده أو لا يقره، فإذا قره فهو حق، وإذا لم يقره فليس بحق، يعني انتفى عنه. إذن فاجتهاده في أمور الدين يا إخواني اجتهاد معتبر، ويعتبر شرعا ونصا. أي نعم. ومن ذلك قضية أسارة بدر، كان النبي صلى الله عليه وسلم ولي أبي بكر رأي يخالف رأي عمر، ونزل القرآن بتأييد رأي من؟ عمر. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالاجتهاد. وأيضا لما قال العباس في الحديث الذي أخذناه في المخصصات المتصلة في الاستثناء، قال يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينه وبيوته، قال لي إلا الإذخر، ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيء باجتهاد منه ويقره الله عليه فيكون شرعا، ويقره الله عليه فيكون شرعا. إذن فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في أمور الدين وفي أمور الدنيا، لكنه عليه الصلاة والسلام كون اجتهاده حجة، لأن الله لا يقره على باطل، لا يقره على باطل. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى حكم التقليد. قلنا التقليد في الجملة جائز، كما أن الاجتهاد في الجملة جائز. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة، ولا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد. فالاجتهاد من حيث الجملة جائز، والتقليد من حيث الجملة جائز، ليس محرما. لكن يبقى عاد من هو الذي يجتهد ومن هو الذي يقلد. أي نعم. فبعض الناس يحرم عليه التقليد، كما قدمنا أن العالم يحرم عليه أن يقلد إلا في حالتين. أي نعم. وبعض الناس يحرم عليه الاجتهاد لأنه ليست عنده آلة الاجتهاد، لكن لو كمل الآلة فهو من أهل الاجتهاد. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، أن العامة عليها تقليد علمائها، يعني هذا هو الواجب عليه، ما يلزمها أكثر من ذلك. طيب، وأنهم المرادون بقول الله فاسألوا أهل الذكر، وأجمعوا، الآن يقيس ابن عبد البر، قال: وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة. الأعمى يأتي لأي واحد منه يقول: يا أخي وين القبلة؟ يقول له: من هنا، وتوجه ويصلي، صلاته تعتبر إيش؟ علما بأنه قلد أمره من؟ أي نعم، قلد أمره غيره. طيب، هذا التقليد جائز بإجماع العلماء. إذن فالتقليد في أمر الدين كذلك، عند الإنسان الذي لا يستطيع أن يصل إلى الحق بنفسه، فماذا يصنع؟ يأتي لمن يثق بعلمه وميزه ويقول: يا فلان دلني على الحق. واضح ولا لا؟ فشوف ابن عبد البر ايش يقول: أجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه، فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالم. قاس تقليد الجاهل على تقليد الأعمى في أمر القبلة. نعم. أما حكم التقليد تفصيلا فإنه يكون جائزا إذا توفرت فيه الشروط التالية: الأول، أن يكون المقلد جاهلا عاجزا عن معرفة الحكم، وعليه أن يكون المقلد جاهلا عاجزا عن معرفة الحكم، وعليه إذا كان غير عاجز عن معرفة الحكم ولا جاهل، هل يجوز له أن يقلد؟ لا يجوز له أن يقلد. نعم. طيب، ثانيا، أن يقلد من عرف بالعلم والصلاح، من عرف في العلم والصلاح. أما ما ذكرناه بالأمس أي واحد يمر عليك في الطريق يا فلان إيش حكم كذا ما رأيك في كذا هذا حرام بالاتفاق، كما أنه حرام عند أهل الدنيا فهو عند أهل الآخرة أشد حرمة. وما أضل من أضل من السابقين إلا تقليدهم لآبائهم وتقليدهم لمن لا يوصلهم إلى الله سبحانه وتعالى ويعرفهم بالحق. طيب الشرط الثالث ألا يتبين للمقلد الحق، وألا يتبين للمقلد الحق وألا يظهر له أن قول غير مقلده أو مقلده أرجح، ألا يظهر له أن قول أن قول غير من قلده أرجح، لأنه أحيانا يظهر لك أن هذا هو الراجح، يا أخي هذا عنده 10 أدلة وهذا يقول لا والله هكذا قرأنا في كتب المذهب. طيب هذا يا أخي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، هنا يجوز لهذا المقلد أن يقلد هذا الرجل يقول والله هكذا قرأنا في كتب المذهب؟ ما يجوز له، هذا إنسان يأتي لك في الجبال الراسيات ويأتي لك بنهر الله وهذا يأتي لك بقال فلان وقال فلان وهكذا قرأنا، قلد من يأتيك بالحجة والبرهان. طيب وألا يكون في التقليد مخالفة واضحة لنص أو إجماع، فمتى كان في التقليد مخالفة واضحة لنص أو إجماع حرم التقليد، هنا حرم التقليد. طبعا قلنا مخالفة واضحة لأنه أحيانا قد تكون في مخالفة لكن مو واضحة بسبب أنه هناك تأويل للنص أو أن المسألة المجمع عليها لا تنطبق على فعل هذا المقلد أو مسألته. هنا وأيضا من شروط التقليد جواز التقليد ألا يلتزم مذهب إنسان بعينه فيتابعه على كل شيء ويرى أن اتباعه أو يرى لزوم اتباعه في كل شيء. نعم أنا يلزمني أن أقلد عالما لكن لا واحد بعينه، لا واحد بعينه، لنخرج بذلك في إشكالية إيش جعل أحد من الناس في مقام الرسول صلى الله عليه وسلم نتبعه على كل شيء. لا أنا أتبعه لأنه يدلني على الحق، ولذلك متى ما وجدت الحق عند غيره تبعت هذا الغير، هنا تبعت هذا الغير اتباع للحق. أما قول بعضهم لا ما نقبل في ديننا إلا فلان ولا نسمع إلا منه ولا نتبع إلا إياه ولا نعتد إلا برأيه ورأيه بالنسبة لنا دين، ذهب بنا إلى اليسار أو إلى اليمين، قل هذا غلط وتقليد أعمى لا يجوز للإنسان. نعم أنا يجب علي أن أقلد لكن لا واحد بعينه، ما هو الواجب علي أن أقلد فلان ابن فلان، وإنما واجب علي أن أقلد عالما يدلني على الحق، ولذلك إذا اختلف عندي عالما اتبعت من أرى أنه أكثر قربا من الحق. هنا واضح يا إخواني، فبهذه الشروط يجوز التقليد. أما التقليد المذموم فهو أنواع، التقليد المذموم فهو أنواع، طبعا هي ضد الأنواع السابقة. النوع الأول الإعراض عما أنزل الله اكتفاء بتقليد الآباء، وهذا هو الذي ضل به المشركون. نعم إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون أو مهتدون. الثاني تقليد من تعلم أنه غير أهل ما توفرت في آلة الشهادة. الثالث تقليد من عارض النص أو الإجماع، تقليد من عارض النص أو الإجماع. الرابع التقليد بعد وضوح الحق ومعرفة الدليل، تقلد بعد أن وضح الحق ما يجوز هذا. الخامس تقليد المجتهد عند عدم الحاجة، المجتهد إذا قلد وليس هناك حاجة تدعوه إلى التقليد أيضا هذا يعتبر حراما عليه، لأن قلنا أن المجتهد لا يجوز له تقليد غيره إلا في حالتين. السادس تقليد إنسان بعينه في جميع اجتهاداته، فهذا لا يجوز. طيب ثم قال: هو إلى التعريف،
هو إلى التعريف،
هو إلى هنا، هو إلى التعريف اللغوي أقرب،
هو إلى التعريف اللغوي أقرب، فلا بد من تقييده بالحكم الشرعي، لأن المراد البحث في الاجتهاد الذي هو طريق لإثبات حكم شرعي، فيكون المراد بالغرض الحكم الشرعي المطلوب، ولو قيده بالتقييد وقال لذ التقييد وسعه لبلوغ الغرض لكان كافيا، كما في جمع الجوامع، لأن الفقيه لا يتكلم إلا في الأحكام الشرعية، وللمجتهد شروط قدم أكثرها في الكلام على المفتي.
نعم، يقول: لما تكلم المؤلف عن التقليد نعم شروط المجتهد، انتقل بعد ذلك إلى تعريف المجتهد وبيان مسألة أخرى يكثر الكلام عليها عند الأصوليين، وهي: هل كل مجتهد مصيب، أو المصيب في نفس الأمر واحد وليس كل مجتهد مصيبا؟ هنا وسيأتي بيان هذه المسألة. فبين معنى أولا معنى المجتهد أنه مأخوذ من الجهد، وهو بذل الوسع، ولا يقال اجتهد إلا في أمر شاقنا. ثم عرفه بقوله: بذل الوسع في بلوغ الغرض. وهذا التعريف كما ذكر المؤلف عام، يعني هو إلى التعريف اللغوي أقرب منه للتعريف الاصطلاحي. ولو أنه قال: بذل الفقيه وسعه في بلوغ الغرض، لعرف بذلك أن هذا تعريف المجتهد اصطلاحا، يعني كذا قلت الفقيه فمعنى ذلك أن الفقيه لا يمكن يبذل وسعه إلا في إيش؟ في طلب حكم شرعي من الدليل. فيفرق بذلك بين المجتهد في الشريعة والمجتهد في غير الشريعة، لأن بذل الوسع في بلوغ الغرض هي تصلح حتى للتاجر، يسميه مجتهد أو بلغ درجة الاجتهاد، لأنه بذل وسعه في طلب غرض دنيوي. ولذلك لو قيده بقوله: بذل الفقيه وسعه في بلوغ الغرض، لكان تعريفا اصطلاحيا جيدا. طيب ثم قال: وللمجتهد شروط تقدم أكثرها في الكلام على المفتي، لأن المفتي هو المجتهد، ولا يحق الإفتاء إلا لمن اجتهد. هنا تفضل.
قوله: ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، المراد بالأصول الكلامية مسائل العقيدة المنسوبة إلى علم الكلام.
وأنت وين؟ نعم.
قوله: مستند إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، أي محصل لجميع آلات الاجتهاد كما تقدم بيانه، فيكون مستقلا بمعرفة الأحكام. والظاهر أن مراده المجتهد المطلق، لأنه هو الذي يكون كامل الآلة، يكون بذلك احترز من مجتهد المذهب ومجتهد الفتوى وإن لم يتقدم لهما ذكر. وإن كان الذي يظهر جريان الحكم المذكور فيهما أو يكون الدفع توهم بعض المسامحة في بعض شروط الاجتهاد. وعلى كل فلو أسقط قوله إن كان كامل الآلة فكان أولى والله أعلم. قوله فإن اجتهد في الفروع، المراد بها المسائل الفقهية الظنية التي ليس فيها دليل قاطع، لأن هذا هو موضع الاجتهاد. قوله فأصاب فله أجران، أن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، المراد بالإصابة أن يوافق ما أداه إليه اجتهاده ما هو الحكم في الواقع. وقول أجران أي مقيدان من الثواب يعلمه الله كمية وكيفية، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق لكونه سن سنة يقتدى بها ويتبعه المقلدون ويظهر الحق. وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، وخطأه مغفور له لأنه غير مقصود إلا إن قصر في الاجتهاد. وهذا هو القول الصحيح في المسألة، أنه ليس كل مجتهد مصيبا، بل المصيب واحد ومن عداه مخطئ، وهو قول مالك وأبي حنيفة في قول والشافعية والحنابلة.
نعم، انتقل المؤلف بعد أن عرف المجتهد إلى هذه المسألة التي أفردها بهذا المبحث، وهي هل كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد. فقال المجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد واجتهد في الفروع الفقهية، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وهذا يدل على أنه يمكن يصيب ويمكن يخطئ، وأن المصيب واحد وليس أكثر من واحد، لأنه كما سيأتينا بعض الناس يقول كل مجتهد مصيب، وهذا القول لا تعضد الأدلة، بل الصحيح أن المصيب في نفس الأمر يعني حقيقة عند الله واحد، وأن لله في المسألة حكم واحد، وأن القول بأن أن كل مجتهد مصيب يفضي إلى التناقض، حيث أن أحدهم يقول هذا حرام ويكون عند الله حراما، والثاني يقول هذا واجب ويكون عند الله واجبا. هذا يعني لا ينبغي أن يقال ولا يصح أن يقال أبدا، بل كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فصرح بأن الحاكم مع اجتهاده إيش يخطئ. أين قال هنا قوله فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، يقول كأنه يريد نوعا معينا من المجتهدين، لأن المجتهدين عندنا ثلاثة أقسام أو أربعة. في مجتهد مطلق، وهو إيش الذي كمل آلة الاجتهاد وأصبح ينظر في الأدلة بنفسه ويستنبط الأحكام منها، هذا يسمى مجتهد مطلق. الثاني يسمونه مجتهد مذهب، وهذا الذي تابع إماما من الأئمة المعتبرين في مذهبه وفي طريقة استدلاله وفي أصوله، وعنده القدرة والاستطاعة على التخريج على أقوال إمامه، يعني المسائل التي ما نص عليها الإمام يخرجها من قول الإمام، يعني يقيسها على قول الإمام، وعنده قدرة على النظر والاستنباط وتطبيق أصول الإمام على المسائل التي لم يتحدث عنها الإمام، فهو عالم بهذا المذهب وعالم بطريقة الإمام ومتمكن ومتبحر في هذا، ويستطيع الخوض حتى في المسائل التي لم يتحدث فيها الإمام، هذا يسمونه مجتهد إيش مذهب. الثالث يسمونه مجتهد فتوى أو مجتهد مذهب لكن درجة أقل، وهو الذي حفظ أقوال الإمام وحفظ أدلته،
لكن دون أن يكون عنده القدرة على التخريج، وهو إيش؟ أن يقيس أقوال الإمام حتى على المسائل التي لم يتكلم فيها ويتحدث في المسائل التي لم يتحدث فيها إمام، وإنما يحفظ أقوال الإمام ويحفظ أدلته. الرابع مجتهد مذهب ولكنه يحفظ أقوال الإمام فقط، يحفظ أقوال الإمام فقط ولا ينظر في شيء عداه، والكتاب والسنة عنده إنما تذكر للتبرك، فهو لا يعنى بها ولا يدري عنها. مثل أن يحفظ مثلا زاد المستقنع مثلا أو مختصر خليل بناء على أنه مثلا هو مذهب الإمام مالك، أو مثلا متن أبي شجاع أو غيره من المتون الفقهية المعروفة، دون النظر في الأدلة، فالأدلة عنده لا تساوي شيئا، فهذا يسمونه مجتهد مذهب، لكن هذا هو أقرب إلى العوام منه إلى أن يكون من المجتهدين أو العلماء، فلا اعتداد به، هذا ما ننظر إليه، لكن ننظر للأولين، ننظر إلى الأولين. أما المجتهد المطلق فهذا لا إشكال في دخوله في كلام المؤلف، أنه اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. طيب مجتهد المذهب الذي عرف أصول الإمام وقاس عليها وطبقها حتى على المسائل التي لم يتكلم فيها الإمام، ومجتهد الفتوى، الصحيح أنهما يدخلان في هذا الأمر، فكل واحد من هؤلاء الثلاثة مجتهد المطلق ومجتهد المذهب ومجتهد الفتوى إذا تكلم في مسألة فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ له أجر واحد. طيب ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام أن الإنسان إذا لم يكن مجتهدا فاجتهد، إذا لم يكن مجتهدا ما عنده آلة الاجتهاد أصلا فاجتهد فهو آثم، أصاب ولا أخطأ؟ أو لا يا أخوان، يعني يتكلم بغير علم، يتكلم بغير علم، من أنت حتى تجتهد؟ يجي واحد يقول والله أنا رأيي كذا، والله لا ما يجوز حرام. طيب من أنت حتى تقول حرام؟ حتى لو أنه أصاب الحق فهو آثم لأنه تكلم بغير حق. ولذلك قال بعض الروي عن أبي بكر قال من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. شوف من قال في القرآن برأيه فأصاب الحق فقد أخطأ. ليه؟ لأنه قال في القرآن بطريقة لا يجوز له أن يقول فيها، لا يجوز أن يقول فيه بها، يعني بهذه الطريقة. لاحظتم ولا لا يا أخوان؟ نعم. إذن قوله فالمجتهد يعنى به، يعني به المجتهد المطلق، مجتهد المذهب، مجتهد الفتوى، وكل هؤلاء من تكلم في المسائل الفروعية، مسائل الفروع، فأصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإن أخطأ فله أجر واحد وهو الأجر على إصابته، وأما الخطأ فهو مغفور له. سبحان الله، حينما تعلم هذا الأمر تحب العلماء كلهم، لأنك تقول هؤلاء كلهم اللي تكلموا في هذه المسألة هم دائرون بين أجر وأجرين، يعني منهم من سيؤجر أجرين ومنهم من سيؤجر أجرا واحد، ما منهم أحد سيأهل، وذلك إذا بذلوا وسعهم وتكلموا بحق وعلم فإنهم لا بد أن يكونوا مأجورين، وأن خطأهم في حق من أخطأ مغفور لهم، فتحبهم جميعا، هم كلهم من أهل الأجور وهم من أهل الأوزار والآثار. أي نعم. طيب ثم قال ومنهم
قوله
مجتهد المسألة، قد يكون مجتهد مسألة، طبعا نحن نقسم الاجتهاد إلى قسمين أيضا، وهو اجتهاد قد يكون كليا في كل مسائل العلم، وقد يكون جزئيا، وقد اختلف العلماء في صحة الاجتهاد الجزئي، فمنهم من قال بالمنع ومنهم من قال بجوازه الفرائض، والصحيح أنه جائز مطلقا، أنه يمكن يوجد من طلاب العلم من يتبحر في مسألة من العلم حتى هنا إتقانا عظيما، فهذا ينبغي أن يقبل قوله وأن يكون كلامه مقبولا في هذه المسألة، ويعد من المجتهدين في هذه المسألة، فهو داخل في هذا لا شك، أنه إن تكلم
ها؟ الظاهر أنه يمكن يشمل ثلاثة. قد يكون مجتهد يعني في مسألة في فتوى، وقد يكون في أين في المذهب، وقد يكون مطلق. أي مجتهد مطلق مو في كل يعني أنه قد قصدي أنه قد يكون هذا الإنسان مقيد بمذهب معين، قد يكون غير مقيد بمذهب معين. أي نعم، وصل الاجتهاد المسألة من جميع أطرافها. لكن الله أعلم إذا قسموا هذا التقسيم ما التفتوا للتقسيم الأول هذا، أنه إما يكون مجتهد في كل مسائل الفقه وإلا في مسألة معينة أو مسائل بعينها أو في باب من أبواب الفقه. فلان قوله في أبواب الطهارة لا يعلى عليه، فلان قوله في أبواب مثلا الفرائض ولا في أبواب الأنكحة في أبواب البيوع لا يعلى عليه. بهذا نعرف أنه أحيانا حتى أنت يا طالب العلم ترى أنك في بعض المسائل سؤالك لفلان من الناس خير لك من سؤالك لفلان الذي هو أعلى منه في بقية المسائل، لأن هذا الشخص يعتبر إيش؟ أي متخصص ومتبحر في هذا المجال. مثل الآن ظهور بعض العلماء الذين يهتمون بمسائل البيوع والمعاملات اهتماما عظيما، تقبل أقوالهم في هذا أكثر من قبولك في أقوال من هم أعلم منهم في بقية أبواب الفقه. نعم.
قوله منهم من قال كل مجتهد في الفروع نصيب. بعض الشافعية بعض المالكية وبعض المتكلمين فيكون له على هذا القول أجران،
يعني كل من اجتهد في الفروع فله أجران لأنه في الحقيقة كل من تكلم في الفروع كل مجتهد تكلم في الفروع فله أجران. لماذا؟ لأنه لا لأنه مصيب لأنه مصيب قد أصاب الحق. يعني أنا أجتهدت قلت حرام وأنت أجتهدت قلت لا واجب. ها؟ أنت مصيب وأنا مصيب وأنا لي أجران وأنت لك أجر. لكن هذا القول غير صحيح. نعم.
منشر الخلاف هل لله تعالى في كل واقعة حكم معين في نفس الأمر قبل استحقاق اجتهاد المجتهد أو ليس له حكم معين، إنما الحكم فيها ما وصل إليه المجتهد باجتهاده. فأصحاب القول الثاني قالوا لا حكم لله قبل اجتهاد المجتهد، فالحكم ما أدى إليه اجتهاد المجتهد، فما غلب على ظنه فهو حكم الله. وقال الجمهور إن لله تعالى في كل مسألة حكما معينة قبل الاجتهاد، فمن وافقه فهو مصيب ومن لم يوافقه فهو مخطئ.
طيب، يقول من أين جاء الخلاف بين العلماء هل كل مجتهد في الفروع مصيب أو المصيب في نفس الأمر واحد؟ من أين جاء هذا الخلاف؟ قال نشأ هذا الخلاف من خلافهم في هل لله سبحانه وتعالى في المسألة الاجتهادية، طبعا المسألة النصية لا إشكال فيها أصلا حكم الله بين أيدينا، لكن في المسألة الاجتهادية هل لله فيها حكم ثابت نقول إن هذا هو حكم الله، فالمجتهد قد يصيبه وقد يخطئ عنه وقد يخطئه، أو أن الله ليس له حكم ثابت في الاجتهاد في هذه المسألة الاجتهادية؟ فأهل القول الثاني الذين يقولون كل مجتهد في فروع مصيب يقول ليس لله حكم في الواقعة الاجتهادية، ليس لله حكم معين، وعليه فالمجتهد إذا بذل جهده واكتملت آلته فقد أصاب، لأنه ليس لله فيها إيش حكم معين، بل مراد الله منه أن إيش أن يجتهد ها بعد تمام الآلة، كمل آلة ويجتهد وهذا الذي يريد الله. واضح كلامهم ولا غير واضح؟ آه. وأما الآخرون فقالوا لا، كل مسألة، وهم الجمهور، كل مسألة لله فيها حكم معين، فالمجتهد قد يصيبه وقد يخطئ عنه. طيب ممكن يقول واحد منكم طيب المجتهدون قد هذا يخطئ وهذا يخطئ ولا أحد منهما يصيب، مش نقول يمكن هذا؟ لا ما يمكن، افترض وكلهم ما أصابوا لله قول خامس ما وصل إليه لله، ما يمكن. ليه؟ لأن الأمة ما تجمع على الضلالة. هم الآن إذا اجتهدوا كلهم بذلوا وسعهم في بغل الحق وما وصلوا إليه، معنى ذلك أنهم صاروا كلهم في إيه؟ في الخطأ، والحق ما بعد وصلوا إليه، والأمة لا يمكن تجتمع على الضلالة، لا بد أن يكون الحق في قول واحد منهم. واضح؟ ولذلك عندنا قضية أهل السنة وهي أنه لا يجوز أن يخلو العصر من قائم الله بالحجة أبدا. ومن هذا الباب قلنا أنه إذا اختلف الصحابة على قولين ها ما جاز لنا أن نحدث قولا ثالثا مغاير لأقوالهم. ليه؟ لأنه يلزم من القول بذلك أو من تصحيح ذلك، أي من يلزم منه أن عصر الصحابة خلا من قائم الله بالحجة، وهذا باطل. واضح هذا إخواني؟ حينا. قال ثم قال.
ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب. المراد بالأصول الكلامية مسائل العقيدة المنسوبة إلى علم الكلام، وما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من اعتقاد العقائد بالطرق التي افتكروها وعرضوا بها عما جاء في الكتاب والسنة. المعنى أنه لا يصح أن يقال كل من اجتهد في أمور العقائد فهو مصيب، بل المصيب واحد ومن عداه مخطئ، وقد نقل بعضهم الإجماع على ذلك، ومخالفة بعضهم لا يعتد بها.
إذن كلامنا أو خلاف العلماء في هل المصيب واحد أو أكثر أو مصيب، هل المصيب واحد أو كلهم مصيب، والأجر والأجرين اللي ذكرناها ها إنما هي فيش في قضايا الفروع، أما الإصابة في قضايا العقائد فنحن نجزم بأن هناك حق
واحد لا يتعدد، يعني ما يمكن يقال يا إخواني نعم الله واحد ويمكن يكون ثلاثة أيضا، هذا صواب وهذا صواب، هذا يمكن؟ الصواب في قضايا العقائد إيش؟ قطعا واحد، يعني كان هذا من باب تحرير محل النزاع. إذا قيل لك هل كل مجتهد مصيب، تقول أولا نحرر محل النزاع، مسائل العقائد ها المصيب فيها واحد قطعا، أما مسائل الفروع اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال المصيب فيها واحد ومنهم من قال كل مجتهد مصيب. واضح هذا؟ فنسمي هالكلمة هذه إيش؟ لأن من تحرير محل النزاع. هذا لا إشكال فيه أن الأصول، أن الأصول العقائدية ها الإصابة فيها واحد طبعا، لأنه يعني لو قلنا بالضد لازم منه أن يكون الشيء ثابت وضده وهو ما يكذبه أيضا ثابت، وهذا باطل، فالملزوم باطل أيضا. يجوز أن يقال والله اختلف الناس في الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم من يقول أنه صدق وهذا صحيح، ومنهم من يقول أنه كاذب أو ساحر أو ها أو أنه نبي للعرب فقط وهذا صحيح أيضا. هذا ما اعتمد لا دين ولا دنيا. نعم قال لأن ذلك،
لأن ذلك
قلنا الأرجح الأول بلا إشكال ومصيب واحد. نعم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فأثبت الخطأ. وما يدل عليه أيضا رجوع الصحابة عن أقوالهم، كيف ترجع عن قولك في مسألة اجتهادية وأنت إيش مصيب؟ ما يجوز إنسان يرجع عن قوله وهو مصيب بالحق، فرجوعهم وكون بعضهم يرجع عن قوله بعد سنين أحيانا ها يدل ذلك قطعا على أن المصيب واحد. لا. في العقائد والفروع تصبح المسألة عندنا ما فيها أشكال لا في العقائد ولا في الفروع.
وأن كل ما أدى إليه اجتهادهم فهو موافق لما هو الحق، تصويبهم باطل، وما أدى إلى الباطل هو باطل، وقوله أهل الضلالة أي أهل الباطل، وقوله من النصارى وهم ينتسبون في ديانتهم إلى شريعة عيسى صلى الله عليه وسلم، أصلها دين منزل لكنها حرفت وبدلت، هم يقولون بالتثليث معناه أن الله عندهم ثلاثة، الإله الأب والإله الإب والإله الروح القدس، تعالى الله عما يقولون، تعالى الله عما يقولون. قوله المجوس هم قوم يعبدون النور والنار والظلمة والشمس والقمر، ويزعمون أن للكون إلهين أحدهما النور والثاني الظلمة. قوله والكفار جمع كافر، والكفر الأكبر المخرج من الملة هو كفر التكذيب، وكفر الاستكبار، وكفر الإعراض، وكفر الشك، وكفر النفاق، وكفر الأصغر لا يخرج من الملة ويتناول جميع المعاصي. وقوله الملحدين مفرده ملحد، وهو من كفر بالأديان كلها.
طيب يعلل في هذا الكلام الطويل الذي ذكره، لماذا لا يقال كل مجتهد في العقائد مصيب؟ قال لأن هذا يؤدي إلى التصويب أهل الضلالة، يؤدي إلى أن نقول أن النصارى على حق وأن اليهود على حق وأن المجوس على حق وأن الملاحدة على حق، وهذا باطل ولا يجوز القول به. نعم ثم قال
قوله ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبة، قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران إلى آخر الحديث، أي من جملة ما استدل به القائلون بأنه ليس كل مجتهد في الفروع مصيبة هذا الحديث. وأجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل المجتهدين قسمين، قسم مصيبة وقسم مخطئة، ولو كان كل منهم مصيبا لم يكن لهذا التقسيم معنى. الله أعلم، وصلى الله على نبينا
اللهم صل وسلم على نبينا رسول الله. الحمد لله على تمام. الحقيقة أرهقناكم حتى وصلتم هذه الصفحة، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجلسات في موازين حسناتنا، ونسأله أن لا يحرمنا الأجر، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يتعلمون العلم فينتفعون به في أخلاقهم وأعمالهم وجميع أحوالهم. ونحمده سبحانه وتعالى على مكننا من قراءة هذا الكتاب واستعراض هذا العلم، فهذا فضل الله وحده. وينبغي لنا يا إخواني أن نشكر الله شكرا كثيرا على أن رزقنا الصبر، وألهمنا المثابرة والتطلع إلى نوال جملة صالحة من هذا العلم. فكم من إنسان حرم الصبر، ومن حرم الصبر يا إخواني حرم الخير كله، كما قال الشاعر: أخلق بذا الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. ترى العلماء ما حصلوا إلا بمثل هذا الصبر، صبروا، تركوا النوم يوم أن نام الناس، ويعني تخطوا الشوارع والطرقات يوم أن جلس الناس وسكن الناس، وجالدوا يعني في تحقيق الأوقات المناسبة وتوفير يعني مجال للمراجعة والاستذكار يوم أن عجز الناس أو توانوا، وحفظوا يوم أن ترك الناس الحفظ، وهكذا. فهذا يعطينا درس يا إخواني، شوفوا كيف مر الفصل الدراسي، أمس بدأنا واليوم انتهينا، أمس بدأنا واليوم انتهينا، لكن بدأ معنا ما شاء الله يمكن حوالي 15 أو 19 شابا، وما ثبت إلا القليل، واللي ثبت هو اللي فاز، والقليل الذي لم يثبت تجده الآن يندم يقول: ليتني كنت معه فأفوز فوزا عظيما. نقول: ليت ما تنفع ولا تبني كما يقولون بيت، ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوعا فاشتريته. فالحاصل يا إخواني بمثل هذا، وبمثل هذه التأودة والصبر، وبمثل هذا التحمل، نستطيع أن نحصل كثير إن شاء الله. وأنا أقول لكم: تصوروا لو أنه في كل فصل دراسي استطعت أن تنهي كتابا، مراجعة وشرحا واستذكارا، لكان في هذا والله خير كثير جدا. ولو أن كل واحد منكم رجع إلى بلده يعني بعد أن أنهى الجامعة ومعه مثلا 4 أو 5 كتب قد قرأها وأتقنها في الجملة، واستطاع أن يتخذ منها دابة أو مطية للولوج في ذلك العلم، لكان في هذا أعظم الخير. وتصور لو أن الشاب يعني راجع هذا الكتاب 2 أو 3 أو 4 أو 5 وحاول أن يتفهمه بناء على ما تم شرحه، وزاد عليه ما ييسر الله سبحانه وتعالى له من زيادات، ثم تولى شرحه في مكان ما وبين ما يفهم، لكان في ذلك خير كثير. وكل ما سبحان الله تهيأت لتعليم الناس فتح الله لك من الفهم والعلم وبصره ونور عليك بقدر اجتهادك. يعني أنت الآن تفهم فهما، لو أنك ذهبت لتشرحه للناس آخرين لفهمت فهما أحسن من ذلك الفهم، ولو شرحته ثانية لفهمت فهما أحسن من الفهم الذي قبله، وهكذا. لأن الحسنة تقول: أختي أختي، ومن جزاء الحسنة أن ينور الله سبحانه وتعالى قلب صاحبه، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم إيش؟ نورا تمشون به ويغفر لكم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. الفرقان يعني الشيء الذي تميز به بين الحق والباطل والصحيح والفاسد والجائز وغير الجائز، وما يحبه الله وما لا يحبه، هذا من الفرقان. ومن الفرقان أن الإنسان يكون عنده ملكة، ملكة من الأصول والعلوم يميز بها بين ما ينبغي أن يقال به وما لا ينبغي أن يقال به، ويفهم بها المسائل ويعرف بها الدلائل، ويغوص في بسببها إلى معاني الكلام، فيستخرج من المعاني ما لا يستخرجه غيره، ويفهم من الكلام ما لا يفهمه أحد سواه. وهذه هذا فضل الله سبحانه وتعالى على عبده، وهذا من أعظم ما يتميز به الإنسان يا إخواني. والعلم يا إخواني بابه من أعظم أبواب القرب والطاعات، ويكفينا الأحاديث الواردة في ذلك. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم بالغم في نفسه، والعلماء هم ورث الأنبياء، الأنبياء لم يخلفوا درهما ولا دينارا ولكن خلفوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، والعالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. ويكفي أنه في مجلسنا هذا إن قبل الله منا، ونسأل الله أن نكون من المقبولين، وأن لا يجعل في عملنا يعني رياء ولا سمعة ولا طلبا لشيء من حظوظ الدنيا ومشتهياتها العاجلة. تتحقق فيه أمور: أولا يذكرون الله في من عنده، ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الله يا إخواني هذا شيء لمن يحصل ما يزهد فيه إلا مغبون. ثانيا قال إيش؟ نزلت عليهم السكينة، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وباه الله بهم الملائكة. ويقول الله للملائكة: هؤلاء ما الذي جمعهم؟ اجتمعوا يسألونك مغفرتك ورحمتك، نحن نسأل الله ذلك، ويستعيذون بك من نارك وغضبك وسخطك. فيقول: أشهدكم أني قد أعطيتهم ما سألوا وأعدتهم ما استعدوا. فيقول: يا رب إن فيهم فلانا ليس منهم، شوف بركتهم على غيرهم، إنما جاء لي حاجة. يقوله الملائكة من باب أداء الأمانة التي ائتمنهم الله عليه. فيقول الله سبحانه وتعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني جليسهم له من الأجر مثل ما له. شوف البركة كيف تحف هؤلاء جميعا، ومن جاء معهم ليس منهم يدخل فيه. هذه من بركات العلم. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولكن العلم يا إخواني يحتاج إلى أمر عظيم يغفر عنه كثير من الظلمات وهو العبث. ولا خير والله لمن يا إخواني طلب العلم لغير العبث، والعلم كما يقول العلماء يهتف بالعبث إن وجده وإلا ارتحل. فقل أن نجد إنسان يأخذ العلم من أجل العلم لا يريده العمل إلا يعني خذله الله سبحانه وتعالى وسلب منه العلم والعمل جميعا. اللهم وفقنا وأعنا على طلب العلم، ووفقنا وأعنا على العمل بكل ما نعلم، وارزقنا الاجتهاد في ذلك والإخلاص فيه إلى الغاية القصوى التي ترضى بها عنا يا حي قيوم. واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك برحمتك أن تقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم بهذا الدعاء: الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.